بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه إذا كان الموكل قادرين على التسليم ولكن الوكيل المفوض في العقد عاجز عن التسليم، فهل يكفي العلم بقدرة الموكل على التسليم كما ذكر الشيخ قدس سره، أم أنه لا بد من شرط آخر؟ السيد صاحب المصابيح السيد الطباطبائي قال: علم المشتري، علم المشتري بقدرة المالك على التسليم لا يكفي في صحة البيع، بل لا بد مضافا إلى علم المشتري بقدرة المالك الموكل على التسليم لا بد من إضافة شرطين آخرين. الشرط الأول: رضا المشتري بتسليم الموكل. والشرط الثاني: رضا الموكل نفسه بأن يسلم المبيع للمشتري. إذن عندنا ثلاثة شروط: أن يعلم الموكل أن يعلم المشتري بقدرة الموكل على التسليم، لأننا ذكرنا سابقاً أن الشرط ليس هو القدرة الواقعية، فإن القدرة الواقعية لا ترفع الغرار، وإنما الذي يرفع الغرار إحراز القدرة الواقعية. إذن فلا بد من علم المشتري بقدرة الموكل، هذا الشرط الأول. وثانيا: أن يرضى المشتري بتسليم الموكل. لماذا هذا الشرط؟ لأنه بعد أن فرضنا أن الوكيل وكيل مفوض، بعد أن فرضنا أن الوكيل وكيل مفوض، إذن طرف المعاملة هو الوكيل وليس الموكل. فإذا كان طرف المعاملة هو الوكيل فلا يكون الموكل طرفا للمعاملة إلا إذا رضي المشتري بتسليم الموكل، يعني بعد أن علم المشتري أن الوكيل الذي هو طرف عاجز وأن الموكل الذي هو أجنبي قادر، بعد أن علم أن الموكل قادر بنى المشتري على ماذا؟ بنى المشتري على إيقاع العقد بناء على قدرة الموكل، فصار الموكل طرفا في المعاملة. ما لم يرضى المشتري بتسليم الموكل لا يكون الموكل طرفا في المعاملة، إذ المفروض أن الوكيل وكيل مفوض. بما أن الوكيل وكيل مفوض، إذا طرف المعاملة هو الوكيل، الموكل مثله مثل أي أجنبي آخر. ما لم يرضى المشتري بقدرة الموكل، يقول ما دام الموكل قادرا
فأنا رضيت بقدرته، يعني بنيت العقد، رضيت يعني هكذا، يعني بنيت العقد على قدرته. بناء العقد من قبل المشتري على قدرة الموكل يجعل الموكل شنو؟ طرفا للمعاملة. إذن فبالنتيجة اعتبار الشرط الثاني وهو أن يرضى المشتري بتسليم الموكل، اعتبار هذا الشرط من باب أنه لو لم يرضى بذلك فما بنى العقد على قدرته، وإذا لم يبني العقد على قدرته فليس الموكل طرفا في المعاملة. هذا وجه اعتبار الشرط الثاني. وأما وجه اعتبار الشرط الثالث وهو شنو؟ أن يرضى الموكل أيضا، مو بس المشتري يرضى، أن يرضى الموكل بتسليم المبيع لمن؟ للمشتري. يقول بما أن المشتري اعتبرني طرفا للمعاملة حيث رضي بقدرتي وبنى العقد على قدرتي، أذن أيضا أنا لابد أن أرضى به، لأن التراضي لابد أن يكون من الطرفين، فلا بد أن يرضى الموكل بتسليم المشتري. ولو لم يرضى الموكل بتسليم المشتري لوقع الغرار، لأن المشتري لا يدري يعطى أم لا يعطى باعتبار أن الموكل غير راض بتسليمه. إذن فبالنتيجة وجه اعتبار الشرط الثالث وهو رضا الموكل بتسليم المشتري، وجه اعتباره أمران. أمر الأول أنه لو لم يرضى الموكل بالتسليم للمشتري لوقع الغرار، والأمر الثاني ما دام الموكل طرفا للمعاملة والمشتري طرفا آخر فلا بد في صحة المعاملة من وقوع التراضي من شنو؟ من الطرفين. هذا ما بنى عليه صاحب المصابيح، وبعد أن بنى على اعتبار الشروط الثلاثة قال ويتفرع على ذلك بطلان عقدين، العقد الأول عقد الفضولي والعقد الثاني عقد المأذون. أما عقد الفضولي فهو باطل. لماذا؟ لأنه تارة نلاحظ ما قبل الإجازة وتارة نلاحظ ما بعد الإجازة. إذا لاحظنا العقد قبل الإجازة فالفضولي عاجز عن التسليم شرعا، لأن التسليم منوط بالإجازة ونحن لا ندري أن المالك هل سيجيز أم لن يجيز. إذن الفضولي عاجز عن التسليم شرعا، ما هو طرف للمعاملة وهو من؟ الفضولي عاجز عن التسليم شرعا. أما بالنسبة لمن؟ للموكل. فالمشتري يجهل بأن الموكل هل سيجيز، وحينئذ شنو؟ ستحصل القدرة على التسليم، أم لن سيجيز فلن تحصل القدرة على التسليم. إذن بما أن المشتري جاهل بإجازة المالك فهو جاهل بالقدرة على التسليم، ويعتبر في صحة العقد إحراز القدرة على التسليم. طرف المعاملة هو الفضولي عاجز، والمالك لا تحرز إجازته فلم تحرز القدرة على التسليم. ولو فرضنا أن المشتري أحرز المشتري أن المالك سيجيز، يعني أحرز المشتري القدرة على التسليم. مع ذلك ما بنى المشتري العقد على قدرة المالك، لأن طرفه في المعاملة هو الفضولي. فبما أنه ما بنى العقد على قدرة المالك لم يكن المالك طرفا في المعاملة، فإذا لم يكن طرفا في المعاملة قدرته على التسليم وعدمها سيان، لأنه ليس طرفا في المعاملة. ولو فرضنا أن المشتري بنى العقد على ذلك، يعني المشتري لما اطلع أن المالك سيجيز وأنه قادر على التسليم بنى العقد على ذلك، قال طرفي في المعاملة هو المالك، بنى العقد على ذلك، هو لا يحرز أن المالك يرضى بتسليم العين لمن؟ لعل المالك لا يرضى بتسليم العين للمشتري، يجيز البيع لكن لا يرضى بتسليم العين للمشتري. إذن فبالنتيجة لم يقع التراضي من الطرفين وحصل الغرار نتيجة عدم إحراز رضا المالك بتسليم العين للمشتري. إذن عقد الفضولي باطل قبل الإجازة، عقد الفضولي باطل قبل الإجازة، لأن ما هو طرف للمعاملة عاجز عن التسليم، والمالك ليس طرفا للمعاملة لعدم إحراز رضاه. ولو فرضنا أنه أحرز رضا المشتري لم يحرز رضا المالك. وأما ما بعد الإجازة، هو المالك أجاز والخشي فيه، لأن المعتبر في صحة البيع القدرة على التسليم حين العقد، لا القدرة على التسليم حين الإجازة. فإجازة المالك وإن حققت القدرة على التسليم لكن لم تحقق القدرة على التسليم حين العقد، فلا تنفع في ماذا؟ في صحة العقد. وكما شكك في صحة عقد الفضولي شكك في صحة عقد المأذون الذي هو أعظم من الفضولي، شخص أذن لشخص في البيع، يقول مع ذلك يمكن التشكيك في الصحة. لما؟ لأنه لا يكفي مجرد الإذن، بل لا بد من إحراز المشتري قدرة الآذن على التسليم ورضاه بتسليمه ورضا الآذن بتسليم العين للمشتري، لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة. ثم أشكل على نفسه الذي هو صاحب المصابيع، لا صاحب الجوار أقل كلامه ولم يرتضي. قبل أن نذكر إشكاله على نفسه نناقشه في المباني، إن الشيخ في الأخير ناقشه. الشيخ يقول بأنه أصل المبنى محل نظر، وتفريع الفضولي على المبنى أيضا محل نظرين. أما أن أصل المبنى محل نظرين فلأنه المناط في اعتبار القدرة على التسليم هو دفع الغرار، إنما اعتبرنا القدرة على التسليم في صحة البيع. لما؟ لأنه لولاها لوقع الغرار. بناء على ذلك نقول لصاحب المصابيع أنت تقول لا يكفي إحراز قدرة الموكل على التسليم، لا يكفي إحراز قدرة الموكل على التسليم، بل لا بد من شنو؟ ها؟
شرط
بل لابد من رضا المشتري بتسليم الموكل، ورضا الموكل بتسليم العين للمشتري، لابد من التراضي من قبل الطرفين. اعتبار التراضي من قبل الطرفين، هل لأنه لولا التراضي لحصل الغرار، أو أن اعتبار التراضي من قبل الطرفين لأنه لولا التراضي ما كان الموكل طرفا في المعاملة؟ إذا كان المدرك في اعتبار التراضي، إذا كان المدرك في اعتبار التراضي أنه لولاه لحصل الغرار، فمن الواضح أن الغرار يكفي فيه شنو؟ إحراز القدرة. أنا إذا أحرزت أن المالك قادر على التسليم دفع الغرار، رضيت بتسليمه أم لم أرضى؟ رضي بتسليمي أم لم يرضى؟ بالنتيجة أنا أدري بأن المبيع سيصل إلي. هذا نظير ما لو علمت بشخص أجنبي كلش، أنا اشتريت مبيعا من شخص لا هو قادر على تسليمه لا أنا قادر على استلامه، لكن هناك أجنبي خارج عن دائرة العقد قادر على أن يأتي بالعين ويضعها تحت كفى. يكفي في صحة البيع القدرة على تحصيل المبيع، يكفي في اندفاع الغرار القدرة على تحصيل المبيع. رضيت بتسليم المالك أو ما رضيت؟ جهنم. رضي المالك بالتسليم أو لم يرضى؟ جهنم. المهم شنو؟ المهم في دفع الغرار، يعني يكفي في دفع الغرار القدرة شنو؟ على التحصيل. ما دمت أحرز القدرة على تحصيل المبيع كفى، وإن لم يرضى لا المالك ولا المشتري. ما إلى شخص، ما إلى خصوصية المالك، خلاص هذا الوكيل شنو؟ مفوض. هذا كان لو كان وكيل في إجراء العقد، نعم. أما إذا قلنا أنه وكيل مفوض بعد هو أجنبي، المالك ما له خصوصية، يقول الله المشتري أنا ما نراضي بخب من أول، أنت تقول في عقد الوكالة أنا ما نراضي انتهت. أما إذا قلت أنت وكيل مفوض انتهت بعد، ما إلى ربط برضا. خب إذن خرج عن محل البحث الوكيل المفوض. وإذا كان مدرك اعتبار التراضي من أجل أنه لولا التراضي لما كان المالك شنو؟ طرفا في المعاملة. شو فيكم اليوم؟ الناس يقولوا ختامها مسك، يقول ختامها طيب. لو لم يقع التراضي من قبل الطرفين لما كان المالك طرفا في المعاملة. خوف فليكن ليس طرفا في المعاملة. شنو المحذور في هذا؟ هذا مرجعه إلى أنه شنو؟ أن يعتبر القدرة على التسليم ممن هو طرف في المعاملة. هذا مرجع الكلام إلى هكذا، حيث نقول الوكيل طرف لكنه ليس بقادر، المالك قادر لكنه ليس بطرف. مرجع هذا الكلام إلى أنك تشترط شنو؟ القدرة على التسليم ممن هو طرف للمعاملة، ومقتضى الإطلاقات عدم اعتبار ذلك. المهم القدرة على التسليم من طرف المعاملة وليس من طرف المعاملة. إذن فبالنتيجة إذا كان مدرك اعتبار التراضي أنه لولاه لحصل الغرار، لا الغرار يندفع بإحراز القدرة على تحصيل المبيع. وإذا كان مدرك اعتبار التراضي أنه لولاه لما كان المالك طرفا للمعاملة، ليس طرفا للمعاملة، لا دليل على اعتبار القدرة على التسليم من طرف المعاملة، هذا منفي بالإطلاقات. إذن فبالنتيجة أصل المبنى الذي تبناه صاحب المصابيح غير تامين. ثانيا المناقشة الثانية، فرع على المبنى بطلان عقد الفضولي. نحن حتى لو سلمنا بالمبنى لا نسلم بصحة التفريع، تفريع عقد الفضولي على المبنى لا وجه له. لما؟ لأن محل كلامنا في الوكيل المفوض لا في الوكيل الذي وظيفته إجراء العقد فقط. بما أن محل كلامنا في الوكيل المفوض، فإذا قلت أنت أيها صاحب المصابيح، إذا قلت يشترط في البيع الصادر من الوكيل المفوض، محل كلام في الوكيل المفوض، يشترط في البيع الصادر من الوكيل المفوض إحراز قدرة الموكل ورضا المشتري بتسليمه ورضا الموكل بتسليم المشتري، هذه كلها شروط ثلاثة. وين موضعها؟ بيع الوكيل المفوض. ومن الواضح أن الفضولي شبيه بالوكيل في إجراء الصيغة وليس شبيها بالوكيل المفوض، لأن الفضولي لا دور له إلا إجراء العقد، وطرف المعاملة من أول الأمر هو المالك. أصلا الفضولي مو طرف للمعاملة، طرف المعاملة من أول الأمر هو المالك في عقد الفضولي. الفضولي ليس طرفا للمعاملة وليس مخاطبا بالوفاء أصلا. إذن فبالنتيجة نقل الشروط المشترطة في بيع الوكيل المفوض إلى مسألة الفضولي، مع أن الفضولي ليس طرفا في المعاملة والوكيل المفوض هو طرف المعاملة، هذا شنو؟ هذا أكل من القفاء وجاج. محل البحث في الوكيل المفوض، يعني في المعاملة التي لها طرف غير المالك، فكيف ينقل شروطها إلى المعاملة التي طرفها المالك مباشرتان؟ إذن فبالنتيجة لو سلمنا صحة المبنى، لا تطل علينا من بعيد، لو سلمنا صحة المبنى فلا نسلم صحة تفريع الفضولي عليه. هذا كنا في بحث الشيخ الوحيد. الشيخ الوحيد قال كعادته يعني يعظم وهول المطالب وكأن نظرياته يعني وحي من السماء، كل شيء تعظيم وتهويل. فقال بأنه هذه المطالب يعني مو يعني واحد مثلا يذكر مطالب العراقي يعني خلاص لا وكذا، والعراقي والعراقي هو بروحه موجود ويانا، يعني العراقي بروحه موجود ويانا ويسمع كذا. فرد واحد شايب طل من الباب اللي على الحرام، شيخ حميد مبارك كان جنبي قال دكوها العراقي طل عليه. المطلب الثاني الذي طرحه صاحب المصابيح، قال بأنه إن قلت قد يثق الفضولي بإرضاء المالك، يقول الفضولي ما عليك أنا واثق بأن المالك سيرضى وسيجيز، أنا قادر على إقناعه فواثق بأن المالك سيرضى وسيجيز المعاملة، أنا واثق بذلك. فحينئذ بعد لا إشكال، لما؟ لأن ما هو طرف للمعاملة وهو الفضولي قادرا على التسليم. ما دام الفضولي واثقا بقدرة المالك، عفوا، ما دام الفضولي واثقا برضا المالك وبإقناعه بإتمام المعاملة، إذن نفس الفضولي قادر على التسليم. فإذا كان طرف المعاملة قادرا على التسليم فلا بد أن تقول بصحة المعاملة. لا يصح لك أن تقول عقد الفضولي باطل. قال صاحب المصابيح، نحن نجيب عن هذا بوجهين. الوجه الأول أن هذا بعد مو فضولي، هذا خرج عن محل البحث. إذا كان واثقا برضا المالك وواثقا بإقناعه له بإتمام المعاملة، إذن حينئذ شنو؟ إذن هذا ليس بفضولي. لما؟ لأن عقد الفضولي هو العقد الذي لم يصحب بإذن المالك، وهذا العقد عقد صحب بإذن المالك، لأن إذن المالك قد ينكشف باللافظ كما إذا قال أذنت، وقد ينكشف بظاهر الحال. فإذا كان الفضولي واثقا برضاه وبإقناعه له فقد انكشف إذنه لا باللفظ بل بظاهر الحال. فإذا انكشف إذنه إذن هذا عقد مصحوب بإذن المالك وليس فضوليا، وما ذكرنا في بطلان عقد الفضولي منتفي عن هذا بانتفاء الموضوع. الجواب الثاني، قال طب حتى لو سلمنا خالف سلمنا بصحة عقد الفضولي إذا كان واثقا برضا المالك، ولكن هذا لا يستلزم أن نقول بصحة عقد الفضولي مطلقا، والمفروض أن المشهور يقولون بصحة عقد الفضولي مطلقا، مع أن محل الإشكال صورة من صور عقد الفضولي وهو الفضولي الواثق بإقناع المالك. الشيخ يقول أصل الاعتراض بعقد الفضولي الواثق بإقناع المالك غير صحيح، وكلا الجوابين عنه أيضا غير صحيح. أما اعتراض المعترض الذي قال نعترض عليكم بالفضولي الواثق برضا المالك، فهو أنه فليكن وثوق الفضولي برضا المالك بعد إذن، لو الآن بلي الفضولي ليس واثقا برضاه الآن، هو واثق بإرضائه لا برضاه، يعني هو واثق بأنه سيرضى لأنه واثق بأنه راض الآن. خب وثوق الفضولي بأن المالك سيرضى غايته القدرة على التسليم بعد العقد، لا القدرة على التسليم حين العقد. وما هو شرط الصحة؟ القدرة على التسليم حين العقد، لا القدرة على التسليم بعد العقد. إذن وثوق الفضولي بأن المالك سيرضى ليحقق القدرة بعد العقد، ما يحقق القدرة حين العقد. فأصل الاعتراض بهذه الصورة في غير محله. لو سلمنا الاعتراض كلا الجوابين من صاحب المصابيح غير تام، أما الجواب الأول وهو دعوى أن هذا ليس فضولي، فمن الواضح أن العقد الذي ليس بفضولي العقد المقترن بإذن المالك، العقد المقترن بإذن المالك، وأما العقد المقترن بقناعة الفضول بأنه سيرضى المالك هذا ليس عقدا مقترنا بإذن المالك كي يكون خارجا عن عنوان الفضولي، بل ما زال عنوان الفضولي صادقا عليه. وأما النظر في الجواب الثاني فهو قال بأنه لو سلمنا بالصحة في هذه الصورة فمن أين جاز للمشهور أن يحكم بالصحة مطلقاً؟ فالمشهور إنما حكموا بالصحة مطلقاً لعلة أخرى لا لأجل هذه العلة وهو اشتراط الرضا من الطرفين. المشهور إنما حكموا بصحة عقد الفضول مطلقاً لأنهم يقولون بأنه الإجازة شرط، قولوا ياي في التأثير، فقبل الإجازة لا عقده، وبعد الإجازة الوجود مضمون، فيكون من باب دوران الأمر بين العدم والوجود المضمون لا بين الوجود المضمون والوجود غير المضمون كي يكون غررين. المشهور إنما قالوا بصحة عقد الفضول مطلقين لأنه لا يتصور فيه غررون، قبل الإجازة عقد مات، بعد الإجازة حصل عقد مقدور في نفس الوقت، فيدور أمر عقد الفضول بين العدم والوجود المضمون ولا غرر في ذلك. صار معلوم؟ اقرأ العبارة هذا ضيق خلقنا صاحب المصارف. وربما قيد الحكم بالكفاية، كفاية شنو يعني؟ مو الكفاية الآخر. وربما قيد الحكم بالكفاية يعني شنو كفاية شنو؟ لا لا فليه؟ العلم بقدرة الموكل. ما قال الشيخ سابقا يكفي العلم بقدرة الموكل؟ الآن صاحب المصابيح قيده، يقيد الكفاية بشيء آخر، يعني العلم بقدرة الموكل مو كافي بل لابد من شروط أخرى. وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل. ليش هذا الشرط؟ وما جاب علة صاحب المصابيح، وإنما هم عللوا له، قالوا إنما اشترط هذا الشرط لأنه لو لم يرضى بتسليم الموكل ما صار الموكل طرفا في المعاملة، لو لم يرضى بتسليم الموكل لما كان الموكل طرفا للمعاملة، وحينئذ نستطيع أن نقول الطرف عاجز والقادر ليس بطرف فلا تصح المعاملة، إذن لابد أن يرضى بتسليمه حتى يكون طرفا للمعاملة. ورضي المالك أيضا، هذا الشرط الثالث، برجوع المشتري عليه. ليش هذا الشرط الثالث؟ لأنه لولاه لوقع الغرار، لو لم يرضى المالك نفسه بتسليم المبيع للمشتري لكان البيع غرريا. وفرع على ذلك، يعني على هذين الشرطين، رجحان الحكم بالبطلان في عقد الفضولي. لما؟ الفضولي لازم تلحظوه لحاظين، لحاظ قبل الإجازة ولحاظ بعد الإجازة. أما إذا لوحظ قبل الإجازة لأن التسليم المعتبر من العاقد، من العاقد يعني من طرف المعاملة، غير ممكن قبل الإجازة، مفروض أن طرف المعاملة عاجز عن التسليم شرعا وهو شنو؟ وهو الفضولي. وقدرة المالك كأن دفع دخل، كأن واحد يقول لأخوه المالك قادر، صحيح الفضول عاجز لكن المالك قادر يدفعه، يقول وقدرة المالك إنما تؤثر في صحة المعاملة لو بني العقد عليها. بني العقد عليها يعني شنو؟ يعني رضي المشتري بشنو؟ بتسليم الموكل. إذا المشتري مو راضي بتسليم الموكل ما بني العقد عليها، إذا ما بني العقد عليها ما صار المالك طرفا في المعاملة. إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها يعني من قبل الطرفين حال البيع. والمفروض أن المشتري إما جاهل بأن المالك قادر أو غير راضي بتسليمه، أو على فرض أنه راضي المالك أصلا مو راضي، لأن بيع المأذون. هذا التعليل يقول العلماء لا وجه لهذا التعليل، لأنه هذا اللي علل به هو محل نقاش، يعني نفس الذي علل به هو محل مناقشة. قال لأن بيع المأذون لا يكفيه، لا يكفي فيه يعني في صحته قدرة الآذن مطلقا، بل لا بد في صحته من الشرط المذكور وهو شنو؟ التراضي. هذا خاص به ولا لا؟ أحد يقول باعتبار التراضي، هو يقول باعتبار التراضي، وهو يعني الشرط المذكور وهو التراضي غير متحقق في الفضول. والبناء على القدرة الواقعية، نقول يكفي القدرة واقعا، هذا البناء باطل، إذ الشرط هو القدرة المعلومة دون القدرة الواقعية. إلى أن قال، إلى أن قال الآن انتهى لحاظ عقد الفضولي قبل الإجازة، الآن يريد يلاحظ شنو بعد الإجازة. والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها لم تنفع. ليش؟ لأن المدار على القدرة حين العقد، لا القدرة بعد يوم أو سنتين. ثم قال لا يقال، يعني أشكل على نفسه، إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، وأن المالك لا يخرج عن رأيه يعني عن رأي الفضولي، فيتحقق للفضولي بذلك يعني بالوثوق القدرة على التسليم حال العقد. هذا إشكال يجاوب. أولا لأن هذا الفارض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع، صار بيعه مصحوبا بالإذن، غاية الأمر حصول الإذن بالفحوى وشاهد الحال لا بالتصريح اللفظي، وهما يعني الفحوى وشاهد الحال من أنواع الإذن، فلا يكون فضوليا ولا يتوقف صحة بيعه على الإجازة. ولو سلمنا بقاءه، هذا الجواب الثاني، بقاءه يعني شنو؟ لا بقاء الفضولية يعني ما زال فضوليا. ولو سلمنا بقاءه على الصفة يعني بقاء عقده على صفة الفضولية، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم، أي حكم؟ حكم بالصحة على هذا الفار، بل يقولون بالصحة مطلقا. وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول نظر، النقاش في أصل المبنى، شنو النقاش في أصل المبنى؟ قلنا أن اشتراط التراضي إن كان لدفع الغرار فالغرر يندفع بمجرد إحراز القدرة ولو لم يحصل التراضي، وإن كان اشتراط التراضي لأجل جعل المالك طرفا في المعاملة فهذا مبني على أن الشرط القدرة على التسليم من طرف المعاملة، والإطلاقات تنفي ذلك. هذا المبنى. ثم في تفريع الفضولي على المبنى، هذا غريب جدا، لأن محل الكلام في الوكيل المفوض، والفضولي لا يزيد دوره على دور الوكيل في إجراء الصيغة، فلا معنى لنقل الشروط المذكورة في بيع الوكيل المفوض للفضولي. ثم في الاعتراض الذي ذكره وهو فرض وثوق الفضولي بالإرضاء، خب وثوق الفضولي في الإرضاء لا يجعل الفضولي قادرا على التسليم حين العقد، وإنما يجعله قادرا على التسليم بعد العقد. ثم في الجواب عنه أولا، شنو الجواب عنه أولا؟ وهو أنه يخرج عن كونه فضوليا. قلنا لا يخرج عن كونه فضوليا، لما؟ لأن المناط في عدم الفضولية اقتران العقد بالإذن، وهذا لم يقترن العقد بالإذن، اقترن بأنه سيعلم برضاه بعد ذلك. وثانيا أيضا الاعتراض ثاني والجواب ثانيا غير صحيح، لما؟ لأن المشهور القائلين بالصحة غير ناظرين لمسألة التراضي، يقولون بالصحة مطلقا، لما؟ لأن الإجازة عندهم شرط في التأثير، فقبل الإجازة لا عقد، وبعد الإجازة الوجود مضمون، فلا يدور الأمر بين الوجود المضمون والوجود اللا مضمون كي يقع الغرار، وإنما يدور الأمر بين العدم والوجود المضمون. فتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟
على قلوب أقفالها.